أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في مسألة 253، وهو أنه لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح. تكلمنا عن هذا الفرع وذكرنا بأنه لا يكون ضامن في هذه الحالات. إذا بناه في ملكه أو في مكان مباح يجوز له بناء الجدار، وكان بناؤه بناء صحيحا، يعني بناه على أسس ثابتة والمفروض أن يكون باقي، لكن صدفة حدث شيء فوقع هذا الجدار على شخص أو على حيوان فأتلفه. هذا هل يكون مالك الجدار ضامنا أو لا؟ قلنا أنه لا يكون ضامن. هنا نقول من دون فرق بين أن يكون هذا الجدار وقع في ملكه، يعني بناه في ملكه فوقع في ملكه فصادف مرور شخص مثلا أو حيوان فقتله، وقع عليه فقتله، أو لا أن هذا الجدار الذي بناه في ملكه وقع في طريق فمات شخص بسقوطه أو بغباره أو بتطاير الأحجار ووقوعها عليه وقتله. في كل هذه الحالات لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه بناه في محكم، بناه محكما ليس فيه عيب، بناء محكما في ملكه أو في مكان مباح، فحينئذ هذا لا يكون ضامنا، سواء سقط في ملكه فأتلف أو سقط في الطريق فأتلف حيوانا أو إنسانا. الفرع الآخر الجديد هو يقول، أشار إليه بقوله نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن. يقول إذا فرضنا فرع، يعني هناك فرضان يتعرض لهما في هذه العبارة. الفرض الأول ما إذا بناه في ملكه مائلا إلى غير ملكه، يعني لم يبنه بناء مستقيما محكما، وإنما هو كان بناء مائل من البداية، بناه مائلا في ملكه، بناه في ملكه لكنه بناه مائلا إلى غير ملكه، مائلا على الجيران من البداية، بناه مائلا على الجيران مثلا. هذا فرض. فرض الثاني هو لا، أنه بناه في غير ملكه، بناه في غير ملكه أساسا. في كلا الفرضين هذا الجدار إذا وقع على شخص أو حيوان فمات اتفاقا، وقع هذا الجدار فمات، فهذا يكون ماذا؟ يقول يكون ضامنا، فيضمن هذا ما يتلف بسقوط ماذا؟ بسقوط الجدار. ويعلل هذا بماذا؟ بأنه يكون متعدي على الغير، هذا الشخص ببنائه مائلا إلى ملك الغير ولو كان بناه في ملكه، هذا يكون متعدي. وكذلك الحال إذا بناه في ملك الغير، وبناه في ملك الغير يكون متعدي، فحينئذ يكون ضامن. مضافا إلى أن هذا إضرار، وإضرار بالمسلمين، وتقدم سابقا أن موضوع الضمان على ما يستفاد من الأخبار المتقدمة أو بعض الأخبار المتقدمة، أن الموضوع هو ما كان مضرا، وهذا مضر، هذا مضر. لماذا؟ بالجار أو بهذا، بمن وقع عليه وأتلفه، هذا إضرار إضرار، وهذا الإضرار هو موضوع ماذا؟ موضوع الذمان. يعني إذا كان البناء مضرا بالغير هذا يكون موضوعا علما للضمان. وهنا سواء بناه في داره في ملكه، لكن بناه مائلا على ملك الغير، أو بناه في ملك الغير أساسا، هذا الإضرار يكون متحقق من دون فرق بين أن يكون التالف بذلك حيوان أو يكون التالف بذلك إنسان، فيضمن الأول بمثله أو قيمته الحيوان، ويضمن الثاني بديته. هذا الفرع الآخر في هذه المسألة. الفرع الجديد هو أشار إليه بقوله ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه، هذا فرع آخر، بناه في ملكه غير مائل إلى ملك الغير، لكنه بمرور الزمن مال ماذا؟ مال إلى ملك الغير، بمعنى أن الحائط الذي بناه في ملكه لم يكن مائلا بحسب الأصل، بحسب الأصل لم يكن مائلا، لكنه صار مائلا بمرور الزمان، مائلا إلى الطريق العام للمسلمين أو مائلا إلى ماذا؟ إلى ملك الغير، لا فرق بينهما. إذا كان مال الجدار بمرور الزمن وإن كان أصله لم يبنه مائلا، مال إلى الطريق أو مال إلى ملك الغير، فوقع هذا الجدار وترتب على وقوعه تلف إنسان أو حيوان، فهل يكون صاحب الجدار ضامنا أو لا؟ هذا محل الكلام في هذا الفرع. المحقق في الشرايع ذهب إلى التفصيل، بينما إذا تمكن من الإزالة ولم يزله حتى وقع، وبينما إذا وقع قبل التمكن من الإزالة، واختار الضمان في الأول يعني فيما إذا تمكن من الإزالة ولم يزله، و علل واختار عدم الضمان في ماذا؟ في الثاني، يعني فيما إذا وقع قبل التمكن من إزالته، قبل أن يتمكن من إزالته وقع، فحينئذ لا يكون ضامنا. وعلل الضمان فيما إذا وقع بعد التمكن من الإزالة وعدم الإزالة ولم يزله، علله بالتعدي، أنه حينئذ يكون متعديا فيضمن. إذا تمكن من إزالته هذا الجدار الذي بمرور الزمن صار مائلا على ملك الغير أو على الطريق، إذا تمكن من إزالته ولم يزله فسقط فقتل إنسانا أو حيوانا، هنا حكم بالضمان لأنه يكون حينئذ متعدي. بينما إذا سقط ووقع هذا الجدار قبل تمكنه من الإزالة، قبل أن يتمكن من إزالته وقع هذا الجدار فقتل حيوانا أو إنسانا، هنا حكم بعدم الضمان. هذا ما اختاره المحقق في الشرايع. الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط وكذلك العلامة في التحرير على ما حكي عنه ذهب إلى عدم الضمان، لا يكون ضامنا من دون تفصيل، مطلقا لا يكون ضامنا، وعلله بأنه بناه في ملكه ومال بغير فعله فوجب أن لا يضمن. هي عبارة الشيخ في المفصول، أنه هذا بناه في ملكه بحسب الفرض، فهو لم يتجاوز على أحد في بنائه، ثانيا أن هذا ميل كان بغير فعله، مو هو مال هذا الحائط، هو مال بتقادم الزمان مال هذا الحائط، فإذا سقط وقتل إنسانا أو حيوانا فلا يكون ضامنا. هذا الرأي الثاني في المسألة. هو نفس الشيخ في المبسوط لكن في موضع آخر، يعني بعد ذلك الموضع بقليل، ذهب إلى تفصيل، التفصيل بينما إذا وقع الحائط يعني وقع فقتل إنسانا أو حيوانا، بينما إذا وقع قبل المطالبة بنقضه وقبل الإشهاد عليه، مطالبة يعني المطالبة من قبل الغير بنقضه، يجون جيران يقولوا له بأنه هذا الحائط ماله فانقضه أزله، فيقول إذا سقط الحائط قبل أن يطالب بنقضه وقبل الإشهاد عليه، أن يجون يشهدون عليه بأن هذا الحائط مال وصار خطر على الناس، قبل هذا أو وقع الحائط وسقط الحائط فقتل إنسانا أو حيوانا بعد المطالبة، طالبوه بنقضه وإزالته وأشهدوا عليه لكن قبل قدرته على نقضه، قبل تمكنه من نقضه، هنا ذهب إلى عدم الضمان، فصل بين هاتين الحالتين فاختار عدم الضمان. شنو الحالتان؟ الحالتان هما عبارة عما إذا وقع الحائط قبل المطالبة بنقضه وقبل الإشهاد عليه، أي وحدة، والثانية ما إذا كان وقع بعد المطالبة والإشهاد لكن قبل تمكنه من نقضه، هنا اختار عدم الضمان، فصل بين هاتين الحالتين وبين ما إذا وقع بعد المطالبة والإشهاد والقدرة على نقضه، يعني طالبوه الجيران بنقضه وأشهدوا عليه وكان قادرا على ماذا؟ على نقضه، فلم ينقضه في هذه الحالة إذا سقط وقتل إنسانا أو حيوانا حكم بالضمان. فتفصيل الشيخ بين هذا بين تلك الصورتين وبين هذه الصورة، فحكم بالضمان في الأخيرة. هذا يعني عمدة الأقوال في المسألة. يحتمل كما ذكر بعض الفقهاء اللي بذهن صاحب مفتاح الكرامة هكذا يذكر، لأن الوجه في هذا التفصيل هو هذا، هو أن هذا يقول ذاك حق للحاكم في الطريق وحق للجار فيما إذا مال إلى داره، يعني هذا مو بمرور الزمن مال هذا الحائط، مرة نفترض أنه مال إلى الطريق، هذا يكون حق للحاكم هو المسؤول عن ماذا؟ عن الأمور العامة. وإذا مال على دار جاره على دار جاره فيكون حقا للجار، هو الجار له حق المطالبة بنقضه إذا مال إلى داره، والحاكم يكون له هذا الحق إذا مال يلمن إلى الطريق. فإذا لم يطالب بنقضه ولم يشهد، يقول يكون كأنهما أسقطا حقهما وأبرآه فلا ضمان، بخلاف ما إذا طالب وأشهد. يقول عدم المطالبة كأنه ماذا؟ عدم المطالبة وعدم الإشهاد كأنه يفهم منه هذا من باب إسقاط الحق، أسقط حقهما فلا يكون ضامن، بخلاف ما إذا وقع بعد المطالبة فماكو إسقاط حينئذ، ماكو إبراء ذمة فيكون ضامن. فكأنه توجيه للتفصيل بينما إذا وقع مع عدم المطالبة فحينئذ لا ضمان، لأن عدم مطالبته بمثابة إسقاط الحق، وبين ماذا وقع بعد المطالبة والإشهاد فإنه يثبت الضمان. يقول يحتمل أن يكون الوجه في هذا التفصيل هو هذا، لكن واضح أن هذا لا يصلح أن يكون توجيها باعتبار أنه ليس توجيها لتمام التفصيل اللي ذكر الشيخ في موضع ثاني من المبسوط، باعتبار أنه هذا لا يكون تفصيل توجيه للتفصيل بينما قبل القدرة وبعد القدرة، هذا توجيه للتفصيل بينما قبل المطالبة وبعد المطالبة. وطبعا لازم نفترض أنه قبل المطالبة بمعنى أنهما أن الجار والحاكم علما بميله ولم يطالبه، فيفهم منا إسقاط الحق. أما إذا كان جاهلين بذلك ما يفهم من عدم مطالبتهما شنو إسقاط الحق، فلا بد من افتراض أنهما علما بذلك حتى يكون سكوتهما إسقاطا للحق مثلا. هذا توجيه لهذا التفصيل. وأما التفصيل اللي ذكر بالضمن وهو بينما قبل القدرة وما بعد القدرة على النقض، فهذا لا يصلح أن يكون توجيها له. مضافا إلى ذلك أن الحق لا يسقط بعدم المطالبة والإشهاد، الحق إذا ثبت لا يسقط بعدم المطالبة، مجرد أن هذا ما طالب حتى لو كان عالما، مجرد أنه لم يطالب بهذا الحق لا يعني ذلك إسقاط الحق، ولا يسقط الحق بمجرد عدم المطالبة. الحق لا يسقط إلا بالإسقاط، وعدم المطالبة ليس إسقاطا لذلك الحق حتى مع فرض العلم به. وأما ما اختاره الشيخ في الموضع الأول من عدم الضمان مطلقا وعلله بما تقدم من أنه شنو علله بهذا التعليل، بأنه بناه في ملكه ومال بغير فعله، هو بنى في ملكه لم يتعدى على أحد في بنائه، ومال هذا بغير فعله بمرور الزمن بتقادم الزمن مال، فلا بد أن لا يكون ماذا ضامن. هذا يلاحظ عليه بأن تعليل عدم الضمان بهذا الشيء وإن كان تام إلا أنه لا بد من تقييده بما إذا لم يعلم بميله إلى الطريق أو إلى غير ملكه، وأيضا بما إذا لم يتمكن من إزالته بعد علمه، لا بد من تقييد بذلك حتى نلتزم بعدم الضمان، بمعنى أنه هذا الشخص الذي بنى الجدار إذا فرضنا بناه في ملكه ومال بغير فعله كما قال الشيخ الطوسي، لكنه لابد من افتراض حتى نلتزم بعدم ضمانه، لابد أن نقول بأنه كان لا يعلم بميله، لا يعلم بميله، ما يدري أنه هذا مال، نقول بأنه لا يكون ضامن. وتقييد أيضا بما إذا لم يتمكن من إزالته بعد علمه، فعدم الضمان يثبت في صورة عدم علمه أو وفي صورة ماذا؟ وفي صورة عدم تمكنه من إزالته بعد فرض ماذا؟ بعد فرض علمه. هنا نلتزم بماذا؟ بعدم الضمان. وأما إذا فرضنا علمه بالحال وفرضنا قدرته على ماذا؟ على الإزالة فلم يفعل، فالظاهر هو الضمان. فعدم الضمان اللي ذكر الشيخ ليس على إطلاقه، بل لا بد من تقييده بما ذكرناه وإخراج صورة علم هذا الشخص بالحال بميله على الطريق أو على جيرانه وقدرته على إزالته إذا كان عالما بذلك وكان قادرا على إزالته ومتمكن من إزالته فلم يزله. هنا يلتزم بماذا؟ يلتزم بالضمان لا بعدم الضمان كما قال الشيخ الطوسي. وهذا هو التفصيل الذي اختاره السيد الماتن هو هذا التفصيل، التفصيل بين صورة العلم، بين صورة العلم بالحال والتمكن من الإزالة فأكو ضمان، وبين صورة عدم العلم بالحال فلا ضمان، أو عدم القدرة على الإزالة مع العلم هنا أيضا لا ضمان. والعبارة يفهم منها هذا التفصيل. قال ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة والإصلاح قبل وقوعه، هنا يكون ضمان في هاي الحالة، وهي حالة ما إذا علم وتمكن من الإزالة، علم وتمكن من الإزالة هذا يكون ضامن. والوجه في ذلك هو أنه حينئذ يكون متعديا ومضرا بالغير، جداره لكنه علم بأنه مال على ماذا؟ على دار الجيران، وأنه شكل خطر عليهم، علم بذلك وكان متمكن من إزالته، فإذا لم يزله يكون متعدي ويكون مضر بالغير، فإذا سقط ومات شخص يكون ضامنا. وفي غير هذه الصورة لا يحكم بعدم الضمان، سواء كان غير عالم بالمرة بالحال أو كان عالما ولكنه غير متمكن من إزالته وإصلاحه، فهنا حينئذ لا يكون هناك ضمان. مسألة 254. قال يجوز نصب الميازيب، جمع ميزاب معروف، يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطريق النافذة، فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن. يشير إلى مسألتين، مسألة الأولى حكم تكليفي، أنه هل يجوز نصب الميازيب في الطرق النافذة وتوجيهها نحو الطريق النافذ، النافذ يعني الطريق المسلوك مو الطريق المقطوع غير المسلوك، هل يجوز أو لا يجوز؟ والأمر الثاني في أنه لو وقعت هذا الميزاب نفسه وقع على إنسان أو على حيوان فقتله فتلف، هل هناك ضمان أو ليس هناك ضمان؟ بالنسبة إلى الحكم التكليفي، جواز نصب الميازيب بهذا الشكل وعدم جوازها، ظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الجواز، لا ينبغي الإشكال في الجواز لقيام السيرة العملية على ماذا؟ على نصب هذه الميازيب، وهذه السيرة يعني ممكن إنكارها، ولا هي مختصة بزمان دون زمان ولا في بلد دون بلد، هي ثابتة في جميع الأمصار في جميع الأعصار، ميازيب توضع في البيوت من غير نكير، يعني لا أحد يستنكر ماذا ينكر عليهم نصب الميزة، فيسير عملية من قبل المسلمين على ماذا؟ على نصبها، ولا رادع عن هذه السيرة أصلا، مضافا إلى الاتفاق عليه بين المسلمين على ما قيل وحكي أن المسلمون جميعا اتفقوا على جواز نصب الميازيب، مضافا إلى أنه هو مقتضى القواعد باعتبار أنه ما كتعدي ولا تفريط ولا إساءة إلى الغير ولا إضرار بالغير بنصبها، إذا نصبها في المكان المناسب، إذا نصبها في المكان المناسب حينئذ هذا لا يعتبر تعدي على أحد ولا يعتبر تفريط في حق أحد حتى يقال بعدم جوازه. نعم، عن ابن حمزة في الوسيلة أنه يجوز للمسلمين المنع منه، جعل بأنه يجوز للمسلمين أن يمنعوا هذا الشخص الذي يريد أن ينصب شنو الميزاب في بيته، يجوز لهم منعه. عن النهاية للشيخ عده مما ليس له إحداثه، قال أنه جملة أشياء عدها مما لا يجوز للإنسان إحداثه، منها وضع الميزاب، فهو شيء لا يجوز للإنسان إحداثه أن يجعل ميزابا في ماذا؟ في بيته. لكن ما ذكره صاحب الوسيلة والشيخ كذلك لا يخلو من غرابة، لما قلناه من أنه سير العملية لجميع المسلمين من قديم الأزمان هي منعقدة على ذلك، فكلامهم لا يخلو من غرابة. ولذا ذكر جماعة من فقهائنا أنه يمكن تخصيصه بما إذا كان مضرا، ممكن أنه ناظرين إلى ما إذا كان نصف الميزاب مضرا، فحينئذ لا مانع من التزام بعدم جوازه، وأن المسلمين منعه كما يقول ابن حمزة، أو أنه لا يجوز له إحداثه كما يقول الشيخ إذا كان مضرا، وهذا غير محل الكلام. نحن نتكلم عن وضع الميزاب في المكان المناسب الذي لا يكون ماذا؟ لا يكون مضرا. أما وضع الميزاب في المكان الغير المناسب، يعني الذي يضر بالمسلمين ويضر بالمارة، كما إذا وضعه في موضع يزاحم المارة، يزاحم المارة، أفرض نصب الميزاب في أسفل الجدار، في أسفل الجدار مو في أعلى الجدار، نصبه في أسفل الجدار، بحيث المارة من يمرون بهذا الطريق يزاحمهم هذا شنو؟ هذا الميزاب الممدود في الطريق، لأن المارة الذين يمرون قد يمرون بأحمال لهم عالية سابقا، جمال يركبونها، يعني هناك علو في ماذا؟ في 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 ما يركبونه. إذا كان هذا مزاحما لهم ولأحمالهم العالية هذا يكون مضر بهم بلا إشكال، يكون مضرا بهم. أو نفترض أنه وضعها في الميزاب، وضعه بشكل بحيث يضيق الطريق، بل بعض الفقهاء ذكر أنه حتى إذا كان يوجب ظلمة الطريق، أفرض نصب الميزاب في مكان أوجب ظلمة الطريق أو أوجب ضيق الطريق، يعني هذا المار من يجي لازم مثلا يتجاوز هذا بأن يستدير مثلا أو يذهب باتجاه آخر، هذا مزاحم للمار. على كل حال إذا وضعه في مكان غير مناسب وكان مضرا بالمارة حينئذ هذا لا يكون جائز، وهذا غير محل الكلام. نحن نتكلم عن وضع الميزاب في المكان المناسب له، بحيث هذا وضعه لا يكون مزاحم للمارة مع أحمالهم وأثقالهم، ولا يكون موجبا لضيق الطريق، ولا يكون موجب حتى على ظلمة الطريق. كلام في هذا، هل هذا جائز أو لا؟ الظاهر كما قلنا أنه لا ينبغي الإشكال في ماذا؟ في جوازه. ويظهر من كلمات الفقهاء والسيد الماتن أيضا كذلك، يظهر منهم اختصاص هذا الكلام بخصوص الطرق النافذة، الطرق النافذة يعني الطرق المسلوكة، اختصاص بذلك دون الطرق المسدودة. وعلل ذلك في كلماتهم بأن الطرق المسدودة غير النافذة تكون مع فضائها ملكا لأصحابها، ملك لأصحابها، يعني هو طريق مسدود يطل عليه بيتان أو ثلاثة بيوت، هذا الطريق المسدود مع فضاء يكون ملك لهؤلاء جميعا، فلا يجوز التصرف فيه إلا بأخذ الإذن من الباقين. فإذا كان الذي يريد أن يتصرف في هذا الطريق شخص أجنبي فلا بد أن يأخذ الإذن من الثلاثة إذا كان ثلاث بيوت، وإذا كان الذي يريد التصرف بوضع الميزاب هو أحد هؤلاء الثلاثة فلا بد أن يأخذ الإذن من الباقين باعتبار أن هذا صار ملكا لهم مع فضائه هو ملك لهم فلا يجوز نصب الميزاب فيه إلا بأخذ الإذن من الباقين ولذا قيدوه بالطرق النافذة يعني أن جواز نصب الميزاب في المكان المناسب ومع كون الطريق نافذا لا مسدودا ومغلقا مع كون الطريق مسلوكا ونافذا هذا البحث الأول في الحكم التكليفي ثم يقول فلو وقعت على إنسان أي الميزاب التي نصبها لو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف يقول لم يضمن لا يكون ماذا لا يكون ضامنا هذا الحكم الثاني يعني الحكم الوضعي أن الميزاب إذا وقع على إنسان أو حيوان وأتلفه فهل يكون صاحب الميزاب ضامن أو لا يكون ضامن العلامة في القواعد العبارة هكذا طرح المسألة قال فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان ففي الضمان قولان القول الأول خلص كلام العلامة في القواعد أقول أنه يشير إلى قولين في المسألة القول الأول وهو الضمان أنه يكون ضامن إذا وقع الميزاب على شخص فأتلفه هو الضمان أنه يكون ضامن ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وفي الخلاف ادعى بأن عليه إجماع الأمة أن الضمان عليه إجماع الأمة هذا القول بالضمان اللي اختار الشيخ في المبسوط وغيره يعني أيضا آخرين فقهاء آخرون اختاروا القول بالضمان استدل له بأمور مجموعة من الأمور ذكرت في كلماتهم الأمر الأول هو صحيحة الحلبي والكنان المتقدمتين في الباب الثامن والتاسع من أبواب موجبات الضمان تقدم قراءتهما لي بها هذا أن كل شيء يضر بطريق المسلمين فهو كل شيء يضر من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن هاي صحيحة الكناني صحيحة الحلبي كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه استدل له بذلك وقالوا بأنه هذه الرواية تدل على ماذا تدل على الضمان في المقام لماذا لأن هذا نصب الميزاب ووجهه في على طريق المسلمين على طريق المسلمين فهذا أضر بماذا أضر بالمسلمين فيكون ماذا فيكون ضامنا فيكون ضامنا هذا الرواية أو دليل دليل الثاني وهو العمدة هو رواية السكوني رواية السكوني في الباب الحادي عشر من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول ويأتي الكلام عنها وعن صحيحتي الحلبي والكناني إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله